الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس الأخير من مجالس تعليقنا على كتاب التدمرية لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله: فصل. إذا ثبت هذا، فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره. فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ أبي أحمد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا، فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية.
قوله إذا ثبت هذا اسم الإشارة راجع إلى ما سبق من تقرير أن التوحيد هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الألوهية، وأن معنى أن محمدا رسول الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وتصديقه وغير ذلك من لوازم هذه الشهادة. فقال إذا ثبت هذا، فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره. هنا من المعلوم شرعا، من المعلوم شرعا أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره، وهي مسألة الإيمان بالقدر، وهذا داخل في الإيمان بربوبية الله عز وجل من جهة كما سبق وأشرنا إليه، وداخل في توحيد الألوهية من جهة الرضا ومن جهة صبر العبد من جهة أخرى من جهات القدر. وأهل الضلال الخائضون في القدر إذا تأملنا في أحوالهم ونظرنا إلى مقالاتهم من ابتداء أول منكر للقدر وهو إبليس وإلى آخر المنكرين، نجد أنهم لا يخرجون عن هذه الفرق الثلاث، والمقصود هنا بالفرق الثلاث الغوية. وإلا فإذا حسبنا الفرق عموما فهي أربع: أهل السنة القائلين بالحق والصدق، وأهل الفرق الضلالة الثلاثة الذين ذكرهم شيخ الإسلام بقوله: مجوسية ومشركية وإبليسية. وإبليسية مع الألف لا تنسى هو السابق زمنا، وهو المتقدم واقعا، ثم جاء بعد ذلك المشركية، ثم جاء بعد ذلك المجوسية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصداتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية المشركية.
المجوسية سموا بهذا الاسم لأنهم نسبوا الخير إلى إلهي إلى الله عز وجل وسموه بإله النور، ونسبوا الشر إلى الظلمة الذي هو إبليس في نظرهم. والقدرية يعتبرون مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم يقولون الخير الذي يقع هو من الله عز وجل، والشر الذي يقع هو من الخلق. إذن هم شابهوا المجوس من وجه، وهو أنهم يزعمون أن خالق الشر هو غير الله، وهذا كلام باطل شرعا وعقلا. أما شرعا لأن الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء، وأعمالنا وأفعالنا شيء، والحوادث التي تقع من الزلازل والفيضانات والقتل والحروب شيء. و أما من الناحية العقلية فإنه إن كان العبد يخلق الشر بدون إذن الله عز وجل ولا سابق أمره ومشيئته، فهذا يعني أن هناك آمرا مشيئا آمرا شائيا يضاد أمر الله ومشيئته من الناحية القدرية، وهذا لا يمكن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة.
إذن المجوسية ضلالتهم أنهم ينسبون وجود الخير خلقا وإيجادا إلى غير الخالق سبحانه وتعالى، وأنه يقع ذلك بغير إرادة الخالق سبحانه وتعالى، وتعالى عما يقولون هؤلاء علوا كبيرا. أما المشركية فإنهم وقعوا في أنه لا يوجد شيء إلا بأمر الله، وظنوا أن شركهم وكفرهم وضلالهم وفجورهم كل ذلك زعموه أنه بأمر الله الشرعي. فنلاحظ أن المشركين لم يفرقوا بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، فما رأوه من الأمر الشرعي جعلوه أمر، فما رأوه من الأمر الكوني جعلوه من الأمر الشرعي. ولهذا قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. حتى منهم من غلا في هذا الباب، وقد ذكر الله مقالتهم وبين فضاحة أمرهم حينما قالوا: إن الله أمرنا بهذا. كيف يقولون إن الشرك والكفر الله أمرهم بها؟ لأنهم يقولون لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، وهذا حق، لكن ليس الإرادة الشرعية. فقولهم والله أمرنا هذا تقول على الله، الله لا يأمر بالفحشاء كما قال جل وعلا: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والفرقة الثالثة الإبليسية وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس في إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب.
يعني الفرقة الثالثة الإبليسية، إذا أردنا أن نتصور هذه الفرق الثلاث نجد أن المجوسية زعموا أن هناك تعارضا بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، ولذلك جعلوا الأمر الشرعي من الله والأمر الكوني من غير الله. والمشركية زعموا أن الأمر الشرعي والأمر الكوني واحد وساووا بينهما. وأما إبليس فنظر إلى الأمر الكوني وللأمر الشرعي فظن أن بينهما تعارضا، فقدم عقله ولم يمتثل بالأمر الشرعي بحجة أن ذلك يخالف العقل ويخالف القياس والمنطق. فنلاحظ الآن أن ضلال هذه الفرق كلها من جهة من الجهات المتعلقة بالقضاء والقدر. في إبليس علم أن الله خالق آدم، وأنه خالقه خالق إبليس، وهذا لم ينكره، فهو آمن بالقدر من هذه الجهة. لكن لما نظر إلى الأمر الشرعي وهو قوله جل وعلا: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، لم يسجد. لماذا لم يسجد؟ لظن عقله الفاسد أن هناك تعارض بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. وذلك الإبليسية ضلالتهم هو ظن التعارض بين الأمر الشرعي وبين الأمر القدري. ومن هنا ينبغي أن ندرك أن كل من يزعم التعارض بين الشرع وبين القدر فإنه إبليسي، وكل من يجعل القدر هو الشرع فهو مشركي. وكل من يجعل الشر ينسبه إلى أن خالقه غير الله ويخرجه عن إرادة الله الإرادة الكونية فإنه مجوسي. نعم. وأما أهل السنة والجماعة بحق وصدق فإنهم نظروا للأمر الشرعي وللأمر الكوني ولم يروا بينهما تعارضا، وعلموا أن الخالق هو الله وهو خالق الخير وخالق الشر، لكنه لا يخلق الشر المحض أبدا، وعلموا أنه جل وعلا وإن أذن بالأمور القدرية التي لا يحبها فذلك ليس أمرا شرعيا، ففارقوا المشركين وأيقنوا أنه لا تعارض بين الأمر الشرعي الذي أنزله الله وحيا على أنبيائه ورسله وبين الأمر القدري الذي يكون في الواقع، لأن خالق الكون هو الله وجاعل الشرع هو الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان.
يعني من أصول الإيمان أن يعتقد الإنسان سبق علم الله، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ماضيا وحاضرا ومستقبلا، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير خلقا وإيجادا ومشيئة. وأيضا فيه دلالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة ووحدانيته، هو المتصرف وحده، وربوبيته جل وعلا، وأنه خالق كل شيء ورب كل شيء ومليك كل شيء. هذا كله من أصول الإيمان، سواء ما يتعلق بإيمان بالربوبية أو الإيمان بالألوهية أو الإيمان بأسماء الله وصفاته. فإن قال قائل: فإن القدر إذا كان داخلا في الربوبية والألوهية من وجه وإلى الأسماء والصفات من وجه، فلماذا أفرد الإيمان بالقدر ركنا؟ الجواب: لأهميته ولكثرة ضلالة الناس فيه. فإنا إذا تأملنا الواقع نجد أن من أسباب ضلال الناس الغفلة عن الأمر الشرعي أو الغفلة عن الأمر القدري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها هي المبدعة، كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنهما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد.
قوله: ومع هذا لا ينكرون ما خلق الله من الأسباب، يعني أهل السنة وأهل التوحيد لا ينكرون أن هذه الأسباب التي خلقها الله هي من خلق الله عز وجل أولا، وأن ما ينتج عن هذا الخلق مرتب بعضه على بعض. لذلك نلاحظ الآن أن الله عز وجل هو الخالق للذرية، لكنه جعل الزواج سببا. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الري وخالق الشبع في البطن، لكن جعل لذلك سببا. أهل السنة لا ينكرون الأسباب، ولكن يقولون إن هذه الأسباب جعلها الله أسبابا، والنتائج هي من فعل الرب عز وجل. فالله خالق الأسباب وخالق نتائج الأسباب، إن شاء لم يجعل لهذه الأسباب نتائج، وإن شاء أوجد النتائج بلا أسباب. ولكن نحن من الناحية الشرعية مأمورون بأن نتخذ الأسباب. فالله سبحانه وتعالى خلق عيسى بلا أب، وهذا بدون سبب يعتبر، لكن جعل له سببا آخر وهو نفخ جبريل. خلق الله آدم بيديه بلا سبب، بلا أم ولا أم، وخلق حواء بلا أم. هكذا الله سبحانه وتعالى يخلق بالأسباب الذكر والأنثى والأزواج والذرية، ويخلق بلا أسباب سبحانه وتعالى. وهذه الأسباب قد تنتج وقد لا تنتج، كل ذلك راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى. أما قول من قال يفعل عندها لا بها، هذا قول مخالف للواقع ومخالف للشرع، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأسباب خصائص، فالنار محرقة والسكين قاطع والسيف بتار، هذه خصائص الله جعلها في هذه الأشياء. فمن يقول إن النار لا تحرق بنفسها وإنما يحصل الإحراق عند إيقادها، هذا مخالف للمحسوس ومخالف للمنقول. هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. ومن الذي قال إن الأسباب يفعل عندها لا بها أو يكون عندها لا بها؟ الذين قالوا بهذا هم الأشاعرة. وكذلك من جعل هذه الأسباب هي المبدعة وقع في الشرك، كمن يزعم من الطبائعيين، مثلا الطبائعيين لا، ماذا يقولون؟ يحصل الانخفاض الجوي والانخفاض السفلي، وتأتي الرياح الشمالية والجنوبية فتكون الأمطار. طيب، هذه أسباب وليست هي المنتجة للمطر، ولذلك لابد أن نتبرأ من طريقة الطبائعيين، وأن نتبرأ من المنكرين لخصائص الأسباب. فالمتصوف والأشاعر المنكرين لخصائص الأسباب خالفوا الأمر الواقع والأمر الشرعي. والذين جعلوا الأسباب هي المبدعة الخالقة، فإنهم لم يفهموا إلا لقصور عقولهم إلا النظر إلى الأسباب. لذلك إذا حصل زلزلة لا يلتفتون إلا إلى الأسباب، حصل تسونامي لا يلتفتون إلا إلى الأسباب، حصل وباء لا يلتفتون إلا إلى الأسباب، ويغفلون عن خالق الأسباب سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا من قال إن الله لا يصبر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصبر عنه إلا واحد، كان جاهلا. فإنه ليس في الوجود واحد صبر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.
الذين يقولون أنه لا يصدر عنه إلا واحد، عنه الضمير راجع إلى الله، إلا واحد يعني إلا فعل واحد، هذا قول الفلاسفة، وإنما اخترعوه من عقولهم، وليس لهم في هذا لا أصل شرعي ولا دليل عقلي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارس وهمام، وهو معنى قولهم: متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها،
هل يعرف حسنها؟ يعني هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهو أن لا بد أن ندرك أن الإنسان مضطر إلى الشرع، لأن في الشرع حياة النفوس، كما أن الإنسان مضطر إلى الأكل، لأن في الأكل والشرب حياة الأبدان، وكما أن البدن لا غنى له عن الطعام والشراب، فالنفس والروح لا غنى له عن الشرع. ومتى ما ترك الإنسان الغذاء فإن بدنه يهلك حتى يموت، كذلك فإن كثيرا من الناس اليوم يتركون الشرع حتى إن أنفسهم تموت، وهم أجساد يمشون في الحياة الدنيا، والناس يحسبونهم أحياء وهم أموات. ولهذا قال الله عز وجل: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذه مسألة مهمة لا بد أن ندرك. والإنسان بطبعه حارث وهمام، فهو يحرث ويزرع وهو يهم، وإما أن يحرث ويزرع ويهم خير، وإما أن يحرث ويزرع ويهم بالشر. وما من عاقل إلا هو يبحث عن نفع نفسه ويبحث عن دفع الضرر عن نفسه. فإن كان الأمر كذلك، فأولى ما ينبغي أن نبحث عن كيف نجلب صلاح الآخرة قبل الدنيا، وكيف ندفع عن أنفسنا ضرر الآخرة قبل الدنيا. وأما مسألة هل الأفعال التي نفعلها والأمور التي نزاولها هل نعرف حسنها وقبحها بعقولنا أو لا؟ هذه المسألة تكلم عنها شيخ الإسلام في قوله وفي هذا المقام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل، أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى، وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح والعقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين. أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبته ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه فيما يؤمر به وينهى عنه. أحسن الله إليكم. قال: فمن نظر إلى القدر
هذه هنا مسألتان. المسألة الأولى: هل يعلم الأشياء قبحها وحسنها بالعقل أو بالشرع أو بهما معا؟ فالمعتزلة كما تعلمون قالوا إن قبح الأشياء وحسنها معلومة بالعقل، ومن هنا لما كان أي شيء يخالف عقولهم يقولون عنه قبيح، فإن وجدوه في النصوص الشرعية أول ذلك تأويلات باطنية ولم يقولوا بمضامينها. وعكس هؤلاء الأشاعرة الذين قالوا بأن الحسن والقبح شرعي فقط، فلا يعلم حسن الأشياء وقبحها من ناحية العقل، حتى زعم بعض زاعميهم أن الكذب لولا نهي الشرع عنه لكان محمودا، وأن الشرك لو أمر به الشارع لكان محمودا، وأن الزنا لو أمر به الشارع لكان محمودا، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم فصلوا في هذه المسألة تفصيلا دقيقا، فقالوا إن العقول تدرك محاسن بعض الأشياء جملة ولا تستطيع أن تدرك محاسن الأشياء بالتفصيل. فالعقل مثلا يدرك بأن السرقة قبيحة، وبأن الكذب قبيح، وبأن الخداع قبيح، وبأن الخيانة قبيحة، وبأن الشرك قبيح، هذا يدركه العقل، لكن العقل لا يستطيع أن يدرك بالتفصيل قباحة كل شيء ولا حسن كل شيء. فمثلا العقل يدرك أن الله عز وجل الخالق لهذا الكون لا بد أن يكون عليما حكيما سميعا بصيرا، لكن العقل لا يستطيع أن يدرك جميع صفات الرب عز وجل. إذن أهل السنة والجماعة أعطوا للحق القدر، أعطوا للعقل القدر الذي يستحقه، فلم يرفعوه كما رفعه المعتزلة وأضرابهم وساووا العقول بالشرع بل وقدموه على الشرع، ولم يهملوا العقل حتى يجعلونه تحت الأقدام كما فعله الأشاعرة وغلاة المتصوفة. والعجب كل العجب من المتكلمين من الأشاعرة الذين يزعمون بأن العقل لا يقبح ولا يحسن، ثم بعد ذلك يدخلون في باب الإلهيات وفي باب النبوات وفي باب القدر يدخلون بعقولهم. هذا من التناقض العجيب ومن التناقض الغريب. أيضا مسألة أخرى مهمة، وهي أن كلا الطائفتين، الطائفة المعتزالية التي ترى الحسن والقبح العقلي، والطائفة الأشعرية التي لا ترى الحسن والقبح إلا شرعيا، كلا الطائفتين أنكرت صفة المحبة لله والرضا والسخط والفرح وخالفت النصوص الشرعية. فإن كان الأمر كذلك فلا يستطيعون التفريق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، ولا يستطيعون التفريق بين الحسن والقبيح، بل يرجعون الحسن والقبح إلى عقولهم هم. وهذا يعني عياذا بالله أن الأشياء ليس في ذاتها حسن ولا قبح، وهذا من أعجب ما يكون. ويلزم من ذلك، أقول يلزم من كلا القولين، أنه لا فرق بين الضلالة وبين الهداية، وبين الأبرار والفجار، وبين الضلال والمعصية عياذا بالله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع. فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومعنى في التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا
ومن نفى
التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غالط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غالط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل.
هذا الكلام من شيخ الإسلام للرد على غلاة المتصوفة الذين يزعمون بأنه يحصل لهم الفناء في الربوبية، ومرادهم بذلك أنهم لا يشهدون إلا لا يشهدون محبوبا ولا مرادا ولا تحريكة ولا تسكينة إلا ما يريده الرب عز وجل. فقولهم هذا باطل من الناحية الشرعية والعقلية، فإن أحدهم يجد اللذة في الملذات ويجد الألم في الآلام والمصائب، وإن أحدهم يدرك الفرق بين الخير والشر، فدلنا ذلك على أن شهودهم هذا قول لا حقيقة له. ومن زعم أنه وصل أو يصل أحد إلى هذه المرتبة فإنه غالط، إلا أن يكون مقصوده أن يصل الإنسان إلى هذه المرتبة في بعض الأوقات، كأن يكون قد شرب الخمر، فحينئذ لا يفرق بين الشكر وبين الملح، أن يصل إلى مرتبة يكون فيها في درجة الاصطلام، وهو نوع من أنواع درجات الغشيان النفس عن الواقع، مثل نسوة امرأة العزيز اللائي قطعن أيديهن غفلة وسكرا بصورة يوسف عن آلامهن. هذه عوارض تعرض للإنسان في بعض الأحيان، ولا يمكن أن تكون هذه العوارض قاعدة مضطردة. وهذا مثل من فقد الإحساس في لسانه فلا يجد الفرق بين المر والحلو وبين المز وبين غير ذلك من أنواع الطعوم. وهذا مثل من فقد الإحساس في جلده فيضع إصبعه على النار فلا تحترق لغلظ جلده كأنها قطعة من صخر، فهذا لا يمكن أن تجعل قاعدة مضطردة. ومن يظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران الشرعي والقدري فهذا من أضل ما يكون، فإنه لا أحد يخرج عن الأمر الشرعي أبدا مهما على قدره وارتفعت درجته. ومن ينفي التمييز في هذا المقام مطلقا ولا يغلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وقول بعض شيوخهم أريد أن لا أريد، يعني أريد أن أصل إلى مرتبة بحيث لا أريد إلا ما يريده الله، كلمة حق أريد بها باطل، أو كلمة حق يتمناها هل يدركها أو لا، هذه مسألة بحاجة إلى مجاهدة وصبر، أن يصل الإنسان إلى مرتبة لا يريد إلا ما يريده الله تبارك وتعالى من الناحية الشرعية. أما من ناحية الملتذات والآلام فهذا لا يمكن. وهذا الفناء وهذا الاصطلام وهذا السكر، هذه اصطلاحات صوفية حادثة لم يكن موجودا لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ولا في زمن التابعين، إنما حدثت بعد ذلك. وهذا الفناء له ثلاثة مصطلحات أو مرادات يذكرها الشيخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. وأما الفناء الثاني وهو
يعني الفناء الأول، الفناء الديني الشرعي، المقصود منه أن الإنسان يبذل قصارى جهده في امتثال أمر ربه واجتناب نواهيه، هذا الفناء هو المطلوب، وهو أن يصل الإنسان إلى مرتبة عالية بحيث يطبق كل أمر على صورة الكمال ويجتنب كل نهي على صورة التمام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك.
الفناء الثاني الذي يسمى بفناء شهود السوى، بفناء شهود السوى، هو أن الإنسان يفنى بمعبوده عن عباده، أي بمعنى أنه لا يتلذذ بالصلاة نفسها بقدر تلذذه بتصوره بالقيام بين يدي ربه، لا يتلذذ بالذكر بقدر ما يتلذذ بأن الذكر هذا المقصود به المذكور، لا يتلذذ بالعلم نفسه بقدر أن المقصود منه المعلوم. هذا الحال ناقص. لماذا ناقص؟ لأن الله عز وجل من الناحية الشرعية أمرنا أن نذكره بهذه الأذكار، فشهود هذه الأذكار مع المذكور هو المطلوب شرعا. وأما الفناء في أحد هذين النوعين ناقص، فمن شهد الذكر ونسي المذكور فهذا غافل، ومن شهد المذكور ونسي الذكر هذا غافل. الأول الذي شهد الذكر ونسي المذكور غافل عن مراقبة الله، والثاني الذي شهد المذكور ونسي الذكر غافل عن الشرع منتبه إلى الآمر الناهي. والمطلوب شرعا أن الإنسان لا يغفل عن الله عز وجل الذي شرع، ولا عن شرعه الذي أمر ونهى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد، وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس.
يعني الفناء عن وجود السوى، عن وجود السوى، هو أن يقول الفناء عن وجود السوى أو الفناء عن سوى الله، هكذا اختصارا مقصودهم بأنه ليس شيء موجود إلا الله عياذا بالله، فيجعلون وجود عين العوالم هو عين العالم، يجعلون وجود عين الأشياء بمفرداتها هو عين الواجد بنفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا القول إنما هو قول لزنادقة الملل، فقول وجد في اليهود الذين قالوا عزير بن الله، ووجد في النصارى الذين قالوا المسيح هو الله أو المسيح ابن الله أو المسيح ثالث الثلاثة، وقول وجد في أهل الإسلام الذين يزعمون ويسمون أنفسهم بأهل وحدة الوجود أو أهل الاتحاد أو الذين يسمون أنفسهم بأهل المشاهدة ويقصدون مشاهدة الفناء عن وجود السوى. والفرق بين الاتحاد وبين أهل الوحدة وبين هؤلاء إنما هو من حيث الواقع. فالاتحادية هم الذين يقولون إن هناك خالقا وهناك مخلوقا ثم صار بينهما اتحاد، وهذا قول شبيه وقريب من قول النصارى باللاهوتية والناسوتية لعيسى عليه السلام. وأما أهل وحدة الوجود فهم الذين يقولون إنه ليس هناك في الوجود إلا وجود واحد وهو وجود الرب، فإن قيل فهذه الموجودات تفنى وتبيد وتظهر وتختفي قالوا هذه إنما هي من وجودات الرب وهي عين وجوده، عياذا بالله من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي.
هذا حال كثير من المتكاسلين المتخاذلين عن العمل، أنهم يحتجون بالقدر، ثم إذا ضرب أحدنا ضربه على وجهه لكنت تجده من أشد الناس اعتراضا على القدر، لما تضربني؟ تقول قدر الله لن يقبل. والأعجب من هذا من يحتج بالقدر في الأمور الدينية وهو من أشد الناس تركا للقدر في الأمور الدنيوية، فتجده عاملا نشيطا ليلا نهارا في كسب دنيا، خذولا كسولا في أمور دينه. هذا دليل على تناقض، وأن الذي يحكم عليه هو هواه وليس الشرع الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لابد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فقال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه.
فمن بالنسبة لآدم أبو البشر هذا بالإجماع، وأما إبليس أبو الجن فهذا ما عليه عامة المؤرخون وأهل التاريخ والمفسرون، ويدل له حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح الشيخ الألباني قال إبليس أبو الجن، وهنا الشيخ ذكر هذا المعنى إبليس أبي الجن. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن أذنب
وارتكب. لما نقول إبليس أبي الجن لا يعني أن الجن ليس فيهم مسلمين، لأن الجن منهم المردة والكفرة والمشركون والضلال، ومنهم الموحدون، مثل أن آدم وهو مسلم ونبي وذريته فيهم الكافر وفيهم المسلم، فأبو الجن المتمرد في ذريته المؤمن وفي ذريته الكافر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بسست فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربة. وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين، ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود.
والأصل الأول بالنسبة المتعلق بالأمر فإنه بحاجة إلى أمرين: بحاجة إلى العلم وبحاجة إلى العمل. ويجتهد الإنسان في تحصيل الأمر من الناحية العلمية، ثم في تطبيق العلم والأمر من الناحية العملية. وأما في القدر وهو الأصل الثاني، فإن الإنسان بحاجة إلى أن ينظر إلى نوع المقدر، فإن كان ذنبا استغفر، وإن كان بلاء فإنه يصبر ويرضى، وإن كان شكرا ونعمة فإنه يحمد ويزداد نعمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3، وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار، وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا على فبكم وجدت
مكتوب علي
مكتوبا على علي مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال بكذا وكذا سنة، قال فحج آدم موسى، وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فمن راعى الأمر والقدر
الإنسان الذي ينظر إلى القدر، الإنسان الذي ينظر إلى القدر وإن كانت مصيبة ثم ينظر إلى القدر بنظرة شرعية يجد أن هذا خير. فخروج آدم عليه السلام مصيبة بالنسبة لعامة البشر، لكن ذلك مكتوب، فلا بد من الرضا بالمكتوب، وهو خير، إذ حصل تمييز بين المنافقين والمؤمنين، وتمييز بين المشركين وبين الموحدين، وتمييز بين الكافرين وبين المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين: أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا
هذا ما يسمى بميزان قبول الأعمال، ميزان قبول الأعمال على أمرين: أحدهما قلبي وهو الإخلاص، والثاني ظاهري وهو الاتباع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلاصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلاصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله.
هؤلاء المشركون من أعجائب أمورهم أن أحدهم لا يرضى أن يشرع شيئا في بيته وداره، لأنه يزعم أنه أمير بيته وصاحب الأمر والنهي في داره، ثم يجعلون لله في داره شركاء يشرعون ما يريدون، سواء كانوا من البشر أو من الأولياء والأنبياء أو غيرهم. هذا من تناقضاتهم. أيضا لو تأمل الإنسان يجد أن الإنسان في بيته يحرم ما يشاء ويحل على نفسه ما يشاء، فلو جاء آخر وأراد أن يحرم عليه بعض ما يمليه عليه لما قبل، وقال إن الدار داري والأمر أمري والنهي نهي. فيا لعجيب تناقضهم، لا يقبلون لأنفسهم ذلك ثم يجعلون ذلك لله، وهذا مثل تناقضهم في نسبتهم البنات إلى الله وهم يأنفون من البنات، تلك إذن قسمة ضيزى، وهذا يدلنا على سفه الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام، فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع، وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى، فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسد صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن علمه لله ولا أنه بالله.
يعني الناس أربعة أقسام: من يكونون متقون لله عز وجل هم له وبه، وهؤلاء لهم عبادة ولهم توكل، وصنف ليس عندهم عبادة وعندهم توكل ككثير من جلد أهل الدنيا، يموت له حبيب ولا تقطر له قطرة دمع، وتجده حراميا يسرق فإذا ضرب لا يحزن ولا يبكي، فعنده صبر لكن ليس عنده استقامة، وطائفة عندهم استقامة لكن ليس عندهم صبر ولا توكل ولا استعانة. وشر الأقسام من لا استعانة له ولا عبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي، والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع من إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعلوا الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه، وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة.
بالنسبة لتعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد، الواجب على الإنسان أن يعظم الشرع كله، لا أن يعظم الأمر والنهي والوعد والوعيد ثم بعد ذلك ينسى أمورا أخرى من الناحية الشرعية. فالمعتزلة مثلا والخوارج عظموا الوعيد ونسوا الوعد، عظموا الأمر والنهي وتركوا القدر الذي يكون من الله، والجبرية عظموا القدر ونسوا الأمر والنهي الشرعي، وهذا دليل على أنهم آمنوا ببعض الكتاب. والمتصوفة عظموا الربوبية حتى جعلوه غاية ونسوا الربوبية ونسوا الألوهية ونسوا العبادة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
هذه الآية رقم 100 في سورة التوبة التي تدلنا على أن الصحابة مكثوا قرنا كاملا، أخبر الله فيها عن رضاه عن المهاجرين والإنصار مطلقا، والألف واللام في المهاجرين والأنصار للعموم بلا استثناء، ثم أخبر عن رضاه عن التابعين لهم بقيد وهو الإحسان. فعلينا أن نتبع الصحابة بإحسان. كيف نتبعهم بإحسان؟ وذلك بأن نتتبع أحسن ما قالوا ونتجاوز عن زلاتهم، ولا ندخل فيما وقع منهم من الهفوات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضللا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم، ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقد قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم صراط الله صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الخلاصة أن العقيدة كلها متضمنة في سورة الفاتح، وأن من أراد أن يكون من المخلصين عند الله فعليه بعبادة الله وحده لا شريك له، والدعاء والاستقامة على الصراط المستقيم، وترك مجانبة الطرق الضالة والطرق المنحرفة كالمغضوب عليهم والضالين الذين يعلمون ولا يعملون أو يعملون بلا علم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما وفقنا وإياكم لختم هذه الرسالة العظيمة النافعة أن يرزقنا العلم والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير، وأن يكفينا شرور أنفسنا. وشكر الله لكم حسن الاستماع، ولأخينا أبي أحمد هذه القراءة، ولأبي يوسف إعداد هذا اللقاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.